الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وبعد، هذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وكنا قد ذكرنا عددا من الأبواب من آخرها باب النهي، ونبتدئ اليوم بذكر ما يتعلق بالعلم وأنواعه، ومن خلال ذلك نتحدث عن فرض الكفاية وفرض العين، ونتحدث عن أخبار الآحاد من جهة شروطها وأحكامها. أول هذه المسائل مسألة العلم، والناس يعرفون العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو عليه، يعني تكون المعرفة مطابقة للواقع. وهناك من يشترط في العلم أن يكون عن دليل، ويسمون ما ليس عن دليل اعتقادا، وهناك من يشترط في العلم أن يكون جازما، ويجعلونه في مقابلة الظن الذي هو غير جازم. وهناك أيضا اصطلاحات فيما يتعلق باسم العلم، لكن إذا نظرنا إلى كلمة العلم في الكتاب والسنة وجدنا أن المراد بها معرفة الوحي النازل من عند رب العزة والجلال. ولذلك كما في النصوص في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهنا كلمة العلم مراد بها العلم بالوحي. ومثل هذا أيضا النصوص الأخرى التي فيها هذه الكلمة: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ومثل قول عز وجل: من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني جاءهم ونزل عليهم الوحي وعلموا بعلوم الشريعة. ولعل هذا منشأه أن الألف واللام هذه للعهد، وكل يتكلم بما هو عهد عنده، فكلمة العلم في النصوص وعند أهل العلم من علماء الشريعة لا يريدون بها إلا معرفة الوحي النازل من عند رب العزة والجلال. ومن ثم هذه الكلمة في الأصل تطلق على هذا المعنى. والمؤلف قسم العلم إلى نوعين: علم عام يجب على كل إنسان أن يكون عالما به، ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالصلوات الخمس ووجوب أركان الإسلام وتحريم المحرمات المشهورة كالزنا والقتل والسرقة ونحو ذلك. وهناك وهذا من صفة هذا القسم أن تكون الأدلة عليه أدلة قاطعة، بحيث تكون من نص الكتاب أو يكون قد وقع عليه إجماع الأمة عصرا بعد عصر، بحيث ينقله الكثرة من علمائهم عن أمثالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالتواتر. ولذا قوله ينقله عوامهم ليس المراد به من يقابل العلماء، وإنما يراد به الكثرة الكافرة. ويقول هذا العلم من أحكامه أنه لا يمكن فيه الغلط من الخبر، وأيضا لا تؤول أخباره، ولا يصح ولا يجوز أن يقع التنازع فيه بين العباد. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله القسم الثاني، وهو ما لا يكون له تلك الخاصية من العلم العام، وإنما هو من علم الخصوص. ومثل هذا مثل ما ينوب العباد، أي ما يأتي إليهم من فروع الفرائض سواء الواجبات أو المواريث أو ما يخص به بعضهم من الأحكام. ومن طبيعة هذا القسم أنه ليس فيه نص قاطع من الكتاب، ولا في أكثره أيضا نص سنة نبوية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يكون هذا القسم من أقسام أخبار الخاصة من العلماء، وليس مما يشتهر في عموم العلماء. ومن خاصية هذا القسم أنه يحتمل أن يكون ظاهره غير مراد، بل يكون المراد منه ما يقابل الظاهر، ويمكن أن يعرف بواسطة الأقيسة وغيرها. وبعض أهل العلم قال بأن التقسيم الصحيح للعلم باعتبار كل مكلف وحده، فمن ثم قالوا بأن كل عبد مكلف وواجب عليه أن يكون عالما بأحكام الله عز وجل في أفعاله، وبالتالي تكون هذا النوع من فروض الأعيان في حقه، وأما ما زاد عن ذلك فإنه من فروض الكفايات. إذن العلم الشرعي منه ما هو فرض عين يجب على الناس أن يعلموه جميعا، وهناك فروض كفاية بحيث إذا وجد في الأمة من يعرف حكم الله في هذا النوع كفى. لكن يبقى عندنا الضابط في القسمين، فمنهم من يقول علوم فرض العين هي العلوم العامة التي تنتشر في الأمة وتكون مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة. والمنهج الثاني يقول بأن المعول عليه في هذا الباب حاجة العبد، فمن كان محتاجا إلى العلم بمسألة وتتعلق الأحكام الشرعية بأفعاله فيها فإنه يتعين عليه العلم بتلك المسائل. وأما من لا يتعلق به ذلك علم تلك المسائل فإنه لا يكون فرض عين في حقه، وإنما يكون فرض كفاية. وقد ذكر المؤلف أن هذا القسم الثاني ليس مما يتعين وجوب العلم فيه على كل أحد، وأنه ليس من باب النوافل المطلقة، بل له وجه ثالث وهو ما يسميه علماء الشريعة بفرض الكفاية. وقال بأنها درجة من العلم لا تبلغها العامة، ولم يكلف بها جميع الخاصة. ومن كان قادرا على العلم بأحكام الله فيها من الخاصة وجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، وهو لا يجب على العموم، وإنما يجب على بعض الناس أن يقوموا به بحيث تسد حاجة الأمة في ذلك. ولذا قال هذا النوع إذا قام به من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج، أي لم يأثم غيره ممن تركها، ومن أداها وعمل بها كان له الفضل والأجر. ومثل لي فروض الكفايات بعدد من الأمثلة. المثال الأول في أبواب الجهاد، فإن الله عز وجل لم يجعل فرض الجهاد عاما على جميع الناس، وإنما جعله على الكفاية وعلى أهل القدر، من ذلك ما ليس على غيرهم، مع أن النصوص قد جاءت بالأمر به. قال تعالى قاتلوا المشركين كافة، وقال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، ونحو ذلك من النصوص. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فهذه الآيات يحتمل أن تكون خطابا للعموم لكل شخص من المسلمين، ويحتمل أن يكون المراد بها بعض أهل الإسلام ويكون الوجوب فيها على سبيل الكفاية. ولذا قال الإمام الشافعي: هذه الآيات تحتمل أحد أمرين: الأول أن يكون الجهاد كله والنفير واجبا على كل مطيق له، بحيث لا يسع أحدا منهم التخلف عنه، كما في الصلوات الخمس ونحوها. ويحتمل احتمال آخر أن يكون وجوبها على الكفاية، فيكون من قام بالكفاية في هذا الواجب مؤديا أو مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل، وحينئذ يكون له فضل على بقية الأمة بحيث رفع عنهم لحوق الإثم بهم. ولذلك جعل الله عز وجل هذا حكما في الأمة، فهو لم يسوي بين الطائفتين ولم يؤثم جميع أحدا من الطائفتين، فقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فنفى وجود التساوي، وفضل المجاهدين فقال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. انظر لقوله: وكلا وعد الله الحسنى. إذن بقية الأمة ممن لم يجاهد لم يأتم لوجود من قام بهذا الفرض الشرعي. قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، معناه أن المجاهدين لهم فضل على القاعدين، وأن القاعدين لا يأتمون بتخلفهم إذا غزا غيرهم. ومثل هذا أيضا في طلب العلم، فإن ما زاد عن حاجة الإنسان من العلم فإن تعلمه في حقه على فرض الكفاية، كما في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن المعلوم أن قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة دليل على أنه ليس المراد أن ينفر جميع المسلمين للجهاد، وإنما يكون النفير على بعضهم دون بعض. وهكذا فيما يتعلق بتعلم العلم المذكور في هذه الآية في قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فهذا دليل على أن النفرة لطلب العلم الذي يزيد عن حاجة الإنسان وعن أحكام عمله أنه من فروض الكفايات. وفروض الكفايات إنما هي لتحقيق مصلحة، فإذا وجد من يحقق هذه المصلحة سقط الإثم عن الباقين، فإن مقصود الشرع وجود من يعمل بذلك العمل، وجود ذلك العمل، بخلاف فروض الأعيان فإن المقصود بها تعلق الوجوب بذمة كل مكلف لوحده. ولذا مثل المؤلف بأمثلة منها الصلاة على الجنازة، فإن المراد وجود هذه الصلاة، وإذا وجد عدد قليل كفى وتأدى به الواجب. ومثله دفن الجنازة، فإن مقصود الشارع أن تدفن، فإذا وجد الدفن فحينئذ تحقق المقصود الشرعي، ومن ثم لم يلحق الإثم بأحد، ولو كان من دفنها من الأعداد القليلة، وبذلك يخرجون جميعا من الإثم. ومثل المؤلف لذلك أيضا برد السلام. رد السلام اختلف العلماء فيه، فمنهم من رأى أنه من فروض الأعيان، ومنهم من رأى أنه من فروض الكفاية، ولعل المؤلف يرى هذا الرأي وهو قول الجمهور في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقوله فحيوا هذا تكليف، تكليف برد السلام. ولكن إذا كانوا جماعة فهل يكفي رد أحدهم أو لا بد أن يرد كل واحد منهم لوحده؟ اختار المؤلف أنه يكفي أن يوجد الرد من بعضهم فيكون من فروض الكفايات. فقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم القائم على القاعد، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. فمقصود الشارع وجود الرد حتى ولو كان من الواحد أو من القليل. قال المؤلف: ولم يزل المسلمون على ما وصف، يعني من الاكتفاء بفعل البعض في فروض الكفاية. ومن أمثلة ذلك أن أقلهم يتفقه، وأن الجنائز إنما يشهدها بعضهم دون جميعهم، وأن الجهاد كذلك، وأن رد السلام يكون من بعضهم. ومن خاصية هذا أن الأمة تعرف الفضل لمن قام بفروض الكفايات من هذه الأمور أو من غيرها، ولكنهم في نفس الوقت لا يستنقصون من لم يؤدها، ولا يلحقون أو يحكمون عليه بالإثم. ذكر المؤلف في ثنايا هذا ما يتعلق بأخبار الآحاد، وكأنه لما قسم العلم إلى علم عام وعلم خاص، وجعل من طريق علم الخاصة خبر الواحد، احتاج إلى أن يبحث أحكام خبر الواحد. وقد تضمن كلام المؤلف أن دلالة الكتاب على الأحكام قطعية، وأن النقل العام للأخبار يفيد القطع، فكأنه يثبت ما يسمونه بأخبار التواتر، وأنها مفيدة للعلم بمعنى الإيمان الجازم بها. قال المؤلف: فخبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأدلة التي يجب العمل بها. خبر التواتر لا نحتاج فيه إلى شروط، ولا نحتاج فيه إلى التحقق من أحوال الرواة، وذلك لأن الخبر متواتر. وإنما الكلام في أخبار الآحاد، والتواتر تذعن النفوس لقبوله، وإنما يبقى عندنا أخبار الآحاد. هناك بحوث عند أهل العلم فيما يتعلق بخبر الواحد، هل يكفي، كم يكفي فيه من النقل، وهذا لا يمكن أن يعاد فيه إلى تحديد حد أو عدد يكون كذلك، وبالتالي لا يمكن أن نقول بوجود حد يفصل بين أخبار الآحاد وأخبار التواتر، على أن المؤلف يرى أن الأخبار على ثلاثة أنواع: أخبار تواتر، وأخبار آحاد، وواسطة بينهما، ولعله يأتي شيء من الكلام في هذا. قال المؤلف: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة، يعني أن أخبار الآحاد يشترط لها عدد من الشروط، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط فإنه لا يقبل الخبر. أولها الثقة في الناقلين، الثقة في الناقلين، فمن لم يكن ثقة فإننا لا نقبل روايته. وقال المؤلف بأن يكون ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. وأن يكون ممن يودي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى. ذكر المؤلف هنا أن من تقبل أخباره هم الثقات، فمن لم يكن ثقة لم يقبل خبره. وكأنه في الزمن الأول يدخلون في مسمى الثقة من يصفه المتأخرون باسم الصدوق، فإن روايته مقبولة، ولم يكن من شأنهم سابقا أن يفرقوا بين الحسن والصحيح. قيل بأن هذا إنما نشأ بعد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. والشيء الثاني ألا يكون الراوي مجهولا لا تعرف حاله، بل لا بد أن يكون معروفا بالصدق، فلا يكتفى أيضا بمعرفة الحال حتى يتأكد من كونه ممن عرف بالصدق. وهكذا أيضا أن يكون عاقلا، كلمة عاقل التي ذكرها المؤلف يحتمل أن يراد بها أن يكون فاهما لما رواه من الحديث، ويحتمل أن يكون المراد العقل الذي في مقابلة الجنون. وقال المؤلف عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، بحيث يكون الراوي مطلعا على معاني الرواية التي ينقلها ويرويها. وقد قسم المؤلف الرواة إلى قسمين، الأول من يعرف دلالات الألفاظ ويعرف ما يحيل اللفظ عن المعنى الذي يراد به، فمثل هذا تقبل روايته للحديث بالمعنى. والقسم الثاني من لم يكن عالما بدلالة الألفاظ، ومثله قد تخفى عليه بعض معاني الحديث، فهذا لا يجوز له أن يروي الخبر بالمعنى، إنما يرويه باللفظ. وعلل المؤلف ذلك بأن المحدث الذي لا يعقل المعنى قد يحدث بحديث على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، بل قد يحيل الحلال إلى الحرام وبالعكس. أما إذا أداه بحروفه فحينئذ لا يخشى من روايته. وهكذا من شروط الراوي الضبط، إذن عندنا من شروط الراوي أن يكون ثقة، ومن شروط الراوي الذي تقبل روايته أن يكون عاقلا، ومن شروطه أن يحدث بلفظه، إلا إذا كان عالما بالمعاني ودلالات الألفاظ فلا بأس أن يحدث بدلالة أو بالمعنى. كذلك من شروط الراوي الذي تقبل روايته أن يكون ضابطا لما يرويه، والضبط يراد به أن يؤدي الإنسان اللفظ ويرويه كما تحمله ونقله، بحيث لا يوجد هناك اختلاف بينهما. والضبط على نوعين، النوع الأول ضبط صدر بأن يكون الراوي حافظا لما رواه، والثاني ضبط كتاب بحيث يكون كتابه مضبوطا متقنا، فإذا حدث لا يحدث إلا من الكتاب. ومن علامة كون الإنسان من أهل الضبط موافقته لبقية الرواة، فإذا وجدنا راويا يخالف بقية الرواة فهذا دليل على أنه لم يضبط الخبر وأنه قد وهم فيه. وهكذا من شروط قبول الخبر اتصال إسناده بحيث لا يوجد انقطاع بين طبقات الإسناد، والانقطاع قد يكون ظاهرا معلوما بأن يكون الراوي لم يدرك من روى عنه ولم يعاصره، وهناك شيء عدم اتصال حكمي وهو بأن يكون الراوي قد عاصر شيخه لكنه لم يصرح في روايته عنه بأنه قد سمعها منه، ومثله مجرب عليه أنه يسقط بعض الرواة، وهذا يسمونه التدريس. ومن لم يكن معروفا بالتدريس قبلت روايته، ومن كان معروفا بالتدريس لم يقبل من روايته إلا ما صرح فيه بالسماع أو التحديث. قال في شرطه أن يكون بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع، هذا تعريف التدريس، التحديث، تحديث الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. قال ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي، هذا شرط آخر من شروط قبول الخبر، بأن لا يكون الخبر شاذا، المراد بالشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه في عددهم أو في صفتهم. ولا بد أن تكون هذه الشروط في خبر الواحد موجودة في جميع طبقات الإسناد حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كل واحد من الرواة يثبت ما حدث به ويثبت أنه قد حدث عن فلان، وبالتالي لا بد من التأكد من فلان هذا ومعرفة حاله ومدى تلاؤم حاله مع رواية الحديث. وذكر المؤلف هنا بمسألة الفرق بين الشهادة والرواية، فرق بين الشهادة والرواية، فإن بعض أهل العلم استدل على قبول خبر الواحد بقياسه على الشهادة، لكن بين الشهادة والرواية عدد من الفروق، وإن كان هناك بينهما أمور مشتركة. فمن أمثلة ما يختلفان فيه عدد الرواة، العدد، فإن في الشهادة لا بد فيه من عدد، مرة باثنين ومرة بأربعة ومرة بثلاثة، بخلاف الرواية فإنه يقبل فيها رواية الواحد. هكذا من المسائل التي يخالف بها باب الشهادة باب الرواية أن رواية المرأة مقبولة مطلقا بخلاف شهادتها، فإنها لا تقبل إلا في أشياء خاصة. ومن ذلك أيضا أن الرواية على الرواية مقبولة ولو كان الأصل موجودا، بخلاف شهادة الإنسان على شهادة الأصل، فإنه لا يصار إلى شهادة الفرع إلا عند تعذر شهادة الأصل. قال أقبل في الحديث الواحد في الحديث الواحدة، بينما في الشهادة لابد من اثنين، في الرواية يكفي واحد، والمرأة لو روت قبلت روايتها مع أنه لا تقبل شهادتها. قال ولا أقبل واحدا منهما، يعني من الراوي وحده ولا من المرأة في الشهادة، وأقبل في الحديث إذا قال حدثني فلان عن فلان. ما معنى هذه؟ يعني أن الرواية على أن رواية الفرع مقبولة ولو مع التمكن من رواية الأصل بخلاف الشهادة. ولذا قال وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادة إلا ممن باشر الواقع فيقول سمعت ورأيت وأشهدني. قال هناك في باب الشهادات يشترط عدد من الشروط ليست موجودة في أبواب الرواية، والرواية يمكن تقويتها بغيرها من الأدلة بخلاف باب الشهادة. وهناك من تقبل شهادته ولا تقبل روايته، وقال ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ومع ذلك لا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني، فإن الحديث والرواية قد يروى فيها بالمعنى، بالتالي نتوقف في رواية بعض الناس ما لا نتوقف في أبواب الشهادة. وقد ذكر المؤلف معنى آخر ألا وهو أن الشهادة يجوز أن تنقل بواسطة المعنى بخلاف باب الرواية، فإنه لا يقبل فيه إلا من روى اللفظ الذي رواه، ولا يجيز له أن يروي بالمعنى على ما تقدم. قال المؤلف وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة. قال هنا مسألة وهي كيفية تعديل الراوي، كيفية تعديل الراوي، متى تقول هذا الراوي ثقة؟ هناك أربع طرق. الطريق الأول بواسطة القول، التعديل القولي، يقول فلان ثقة، فلان ثقة، فهذا التعديل هو أعلى درجات التعديل، هو أعلى درجات التعديل وهو أعلى مراتب التعديل القولي. والثاني الحكم القضائي بقوله، لو وجد قاضي أجاز شهادة إنسان فهذا دليل على تزكيته. هكذا إذا وجد قاضي حكم بناء على رواية شخص هل معنى أنه يزكيه أو لا؟ جمهور قالوا نعم، هناك من يقول لا. الطريق الثالث بواسطة الرواية عنه، بواسطة الرواية عنه، فإذا وجدنا من الأئمة من لا يروي إلا عن الثقات، إذا وجدنا من الأئمة من لا يروي إلا عن الثقات، فإذا روى عن راو فهذا معنى أنه من الثقات عنده. وهناك أمر رابع وهو العمل، قال بعضهم إن عمل إمام بخبر راو دليل على أنه يوثقه، بينما الجمهور يقولون ليس هذا طريقا صحيحا للتوثيق. لماذا؟ لأنه قد يعمل بالخبر احتياطا وقد يثبت عنده هذا الأمر من طريق غيره. قال المؤلف على لسان المناقش له أما قلت أننا لا نقبل الحديث إلا عن ثقة حافظ عالما بما يحيل معنى الحديث، هذا نسلمه، لكن نقول فلما لم تقل كذلك في باب الشهادات بحيث يجوز روايتها بالمعنى؟ فواضح الفرق. يقول باب الشهادات تقبلون فيه الرواية أو النقل بالمعنى وباقي رواية الحديث لا، فلماذا فرقتم بينهما؟ أجاب المؤلف أن إحالة معنى الحديث هذا أخفى من إحالة معنى الشهادة، ولذلك نحتاط في الحديث في باب الرواية بالمعنى ما لا نفعل مثله في باب الشهادة. ومنشأ هذا أن باب الشهادة حكمها يتعلق بقضية واحدة بخلاف باب الرواية، فإن حكمها أوصل يطبق على صور عديدة سواء كانت موجودة في زمن التشريع أو لم توجد في ذلك الزمان. قال المعترض وهذا كما وصفت، أي أسلم لك، ولكني أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف أنت ثقته، يعني هل من طرائق تزكية الشخص أن يروي عن غيره فنقول فلان زكى فلانا وعدله بناء على أنه روى عنه؟ قال بعضهم نعم، وقال آخر لا، لأن بعض الأئمة قد ينقل الخبر من باب التحذير من الأسباب التي الأسباب من التحذير من العمل بذلك الخبر لضعفه، أو من أجل أن يتقوى برواية غيره، فإنه إذا تقوت روايات الضعيف وكثرت وتعددت نقلته إلى قسم الحسن. قال إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة، وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة، لأن الشهادة تتعلق بقضية واحدة والرواية تتعلق بما لا يتناهى من الصور. ثم ذكر مسألة التوثيق بالرواية، إذا روى إمام عن شخص فهل هذا توثيق له أو لا؟ والمؤلف اختار أنه لا يكون طريقا صحيحا لتعديل الرواة، وقوله له وجهه. قال فقلت له أرأيت، على جهة الاستدلال، عندنا 4 نفر فقهاء عدول شهدوا على شهادة شاهدين بحق رجل على رجل، فحينئذ عندنا شهود وعندنا من يزكيهم، وقال المؤلف ولا أقطع بشهادتهما شيئا حتى أعرف عدلهما، يعني لا أكتفي برواية هؤلاء عن هذا الشاهد، أما بتعديل 4 لهما تعديل الشاهدين الأولين، إذن هذا كله في الرواية عن الرواية. قال المؤلف لم يقبل في باب الرواية بالمعنى ما قبل مثله في باب الحديث، يعني في باب الشهادة يمكن أن يروي الإنسان الواقع بطريق المعنى بخلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لم يكونوا ليشهدوا إلا على من هو أعدل منهم، يعني بعض الناس قال الراوي العدل لا يروي إلا عن العدول الذين هم أو أحسن منه وأعدل منه، وهذا ينازع فيه غيرهم فيقول شهدنا عددا من الأئمة وأصحاب الفضل يروون عن من ليس عدلا عندهم ولم يعرفوا بعدالة، وبالتالي هذا موجود في الشهادة فتقبل شهادتهم وليس معناه أنه تقبل روايتهم. واستدل المؤلف على ذلك بأن الناس أشد تحفظا من أن يقبلوا إلا حديث من عرفوا صحة حديثه، ولذا نجد أن بعض الناس قد يكون عليه سيما الخير وصفات أهل الفضل ولكن لا يعرف الأحاديث ولا يعرف التمييز بينها. فمثل هذا وإن كنا نثني عليه لكنه ليس من أهل هذا الباب، وبالتالي إذا روى عن شخص فلا يكون من قبيل التعديل والتزكية له. وأشار المؤلف إلى وجود الشذوذ بوقوع الرواة، بوقوع الخطأ والاختلاف بين الرواة. قال: ولا أعلمني لقيت أحدا قط بريا من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه. وكان يقول بعض الرواة قد يروي عن غير الثقات، وبالتالي لا يصح أن تجعل الرواية عن الشخص من باب التعديل له. لماذا؟ لأن الثقة قد يحدث عن شخص ضعيف وينقل روايته، وذلك من أجل أن تعترض هذه الرواية برواية غيره، أو من أجل أن يعرف كذبه أن يعرف كذبها. وبالتالي يكون الأمر واضحا في حقهم. إذن فكما أننا نحتاج إلى معرفة الثقة، معرفة وجود العدالة والثقة في شيخك، تحتاج إلى معرفته في شيخ شيخك. فلما قال شيخك حدثني الثقة لم نكتفي بهذا، أو حدثني زيد وزيد هذا لا يعرف، هل معناه أنه تزكية له؟ جواب: وإن لم يكن شيخ مباشرة، فتحديث الشيخ عنه لا يعد تزكية له. قال: ولم يكن طلب الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوجب علي من طلب ذلك على معرفة صدق من فوقه. لا بد أن تعلم أن جميع طبقات الإسناد ثقات أهل صدق. ثم أشار المؤلف إلى وجود اعتراض، ألا وهو أننا نقبل الأحاديث المعنعنة. لما يقول فلان حدثني فلان عن فلان، الحديث المعنعن يحتمل وجود سقوط فيه، يحتمل، فلماذا قبلتموه مع وجود هذا الاحتمال الذي يماثل احتمالكم عدم عدالة ايش شيخ الشيخ؟ طيب، قال المؤلف: عندنا مسألتان، مسألة العدالة، وهذه نعرفها بالاطلاع على أحوال الشخص. بعض أهل العلم خصوصا الحنفية يرون أن الأصل في المسلم العدالة، بالتالي يقبلون شهادته وروايته، والجمهور يقولون لا، الأصل أننا لا نعرف عنه شيئا، لأنه في حاله الأول لا يدرى من هو، وبالتالي لا تقبل رواية المجهول عند الجمهور، لا تقبل رواية المجهول حتى يسمى ويعرف ويعرف حاله. قال المؤلف: المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم. فهو بالنسبة لنفسه يعرف عدالته، ثم بالنسبة لغيره يحتاج إلى تزكيته. قال: لا ترى أني إذا عرفتهم بالعدالة في أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله. فعندنا في باب الشهادة تقبل، في باب الشهادة لا تقبل شهادة الفرع حتى نعلم عدالة الأصل، حتى نعلم عدالة الأصل. قال: وبالتالي فكون شاهد الفرع ثقة لا يعني الثقة بمن روى عنه أو بمن نقل الشهادة عنه. هكذا في الأخبار، كون فلان ثقة حدث عن زيد ليس معناه توثيقا لزيد. وقولهم الأصل في الأحوال المسلمين أنهم على العدالة وعلى الصحة حتى يوجد منهم ما يخالف ذلك، فهذا يعني كلام لا يقبل في مثل هذا، لأن سيرتب عليه أحكام. وقولنا الأصل فيهم الصحة، نقول الأصل فيهم أننا لا نعرف أحوالهم، وبالتالي توقفنا في روايتهم. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بمسألة التدريس، وقال التدريس على نوعين ينبغي أن يجعل على ثلاثة أنواع. الأول تدريس أو عنعنة من لا يعرف بالتدريس، لا يعرف بالتدريس، فهذه روايته مقبولة. الثاني مدلس لا يسقط، أو مدلس يسقط من الرواة من هب ودب، قد يسقط الضعف وقد يسقط الثقات، فهذا روايته مردودة. يبقى معنا المرسل، يبقى معنا المدلس الذي لم يصرح بالسماع ولكنه لا يسقط من الرواة إلا من كان ثقة. وهو الذي وقع فيه الخلاف، وقال ولم نعرف بالتدريس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه لكان خيرا له. وذكر المؤلف أن الكلام في صيغ السماع، فهناك صيغة التصريح بالسماع، كما لو قال سمعت فلانا وحدثني فلان ورأيت فلانا، فهذه إيش؟ لا شك في اتصالها وأنها غير منقطعة. وهناك الرواية التي تكون بالعنعنة وما مثلها، كما لو قال عن فلان أو أن فلانا قال ونحو ذلك، فهذه هل تقبل الرواية بها؟ يقول من عرف بالتدريس فلا نقبل منه ذلك حتى يصرح به السماء، ومن لم يعرف بالتدريس فإننا نقبل روايته. قال المؤلف وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، شوف الثانية فيها سمعت، وقوله حدثني فلان عن فلان، الأول فيه التصريح بالسماع والثاني فيه عنعنة. لا تنظر للصيغة الأولى، ننظر للصيغة الثانية، وحينئذ ننظر هذا الذي صرح بالعنعنة أو حدث بالعنعنة هل يسقط الرواة الضعفاء، وبالتالي لا نثق في روايته لأنه قد يسقط من هو ضعيف في روايته. قال وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع، هذا بشرط لا يكون من أهل التدريس. أما من عرفنا أنه دلس لو مرة واحدة فحينئذ لا نقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع. والتدريس لا يقدح في عدالة الراوي، لا يقدح في عدالة الراوي. قال ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد حديثه، هو لم يكذب وإنما ذكر اسم الشيخ شيخه، قال عن فلان الذي هو شيخ شيخه وأسقط شيخه، فبالتالي هو لم يكذب بحيث نقول روايته جميعا مردودة، سبق أن كذب في الموطن الفلاني، وبالتالي نقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. إذن رواية المحدث لا رواية المدلس لا نقبلها إلا صرح بالسماع. فأورد اعتراضا ألا وهو أن بعض أهل العلم يجيز شهادة من لا يجيز حديثه، يحدث حديث ألا لست من أهله، وهذا أن بعض الناس يكون ثقة عدلا ضابطا لكنه لم يشتغل بالحديث، فإذا روى حديثا واحدا فحينئذ قد ترد روايته، وقد ترد روايته من أجل الشذوذ والنكارة، بخلاف باب الشهادة فإنها تقبل شهادته، تقبل شهادته، خصوصا أن للحديث من المكانة والمنزلة ما ليس إيش؟ نعم، ما ليس لغيره من الكلام. طيب، قال المؤلف: أمر الحديث أمر مهم تترتب عليه أحكام بجميع الأمة، متعلقة بجميع الأمة، بخلاف أمر الشهادة، وبالتالي في نحيل أو نفرق بين رواية هذه الأشياء بلفظها أو بمعناها، فنشترط في الراوي بالمعنى أن يكون فاهما للحديث عارفا بدلالة ألفاظه، أما لم يكن كذلك فإننا لا نقبل روايته إذا رواه بالمعنى. قال: على هذا يمكن أن يكون بعض الناس عادلا ومع ذلك هو غير المقبول، وغير مقبول الرواية. يقول: نعم، لا بأس، لا بأس، يمكن أن يكون الرجل عدلا فتقبل شهادته، لكنه في باب الرواية لا نقبل شهادته. ولذا قال: قد يكون الرجل عدلا على غيره ظنين في نفسه وبعض أقاربه، ولعله أن يخر من بعد من السماء أهون عليه من أن يشهد بباطل. هذا في باب الشهادة. ولكن الظن لما دخلت عليه تركت بها شهادته، وقد لا يكون مثل ذلك فيما يتعلق بالسنة. قد أشار المؤلف أيضا إلى أن باب الشهادة فيه من الاحتياط ما ليس في باب الرواية، وبالتالي عليه من الشروط ما ليس لغيرها. ومنشأ هذا أن النفوس تتورع من رواية تشريع عام يكون لجميع الأمة مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف باب الشهادة فقد تضعف النفوس في ذلك من أجل استجلاب شيء من أمور الدنيا. والأمر الآخر هو أن الشهادة متعلقة بخصوص صاحب الواقعة، بخلاف الرواية فإن حكمها على العموم. قال: وقد يعتبر أن يشترط في الشهود فيما شهدوا به، فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له لم تقبل شهادتهم، أي إذا ظهر لنا شيء مما يضعف رواية الراوي بعد ذلك فإننا حينئذ لا نقبل الشهادة، بخلاف باب الرواية. قال: وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم لم تقبل شهادتهم، لأنهم لم يعقلوا معنى ما شهدوا عليه. ثم أشار المؤلف إلى وجود التعارض والاختلاف في رواية الأحاديث، فقال: إذا روى الضعيف رواية تخالف رواة الثقات لم تقبل وعدت نكرة، وإذا روى الواحد الثقة فيما يقابل رواية الجماعات فإننا حينئذ إيش؟ نحكم عليها بالشذوذ، لأنه قد خالف الراوي هنا من هو أوثق منه. وإذا تساوت الروايتان في الدرجة بحثنا عما يؤيد إحداهما على الأخرى. قال المؤلف: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل، أي كتاب ينقل منه، لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر اللغط في الشهادة، كما يكون من أكثر اللغط في الشهادة فإنه لا تقبل شهادته، الذي يخلط الشهادة لا تقبل. ثم قال بأن رواة الحديث على أقسام، منهم المعروف بعلم الحديث، هذا روايته لها من المكانة والمنزلة ما ليس لغيره، سواء بكونه أكثر من طلب الحديث ومن سماعه، أو كونه من قرابة ذوي علم ينقلون الأخبار، أو أطال الجلوس عند أهل الاختلاف والتنازع، وبالتالي تكون عنده ميراث من هذا يفرق به بين صحيح الحديث وضعيفه. قال: ومن كان هكذا بهذه الصفات السابقة فإنه يقدم في الحفظ، وإن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه، أو من يقصر عنه، أنا عندي شدة فعلها، وإن خالفه، عندنا ثقة، خالفه من يقصر عنه كان أقل في الرتبة منه، فحينئذ من نقبل؟ رواية الأكثر ضبطا، ليس كذلك؟ طيب، أشار المؤلف أيضا إلى طريقة من طرائق تزكية الرواة والجرح فيهم، ألا وهي طريقة مقارنة رواية الراوي برواية غيره، فقال: ويعتبر أن يشترط على أهل الحديث بأنهم إذا اشتركوا في الحديث عن رجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ. قال: وإذا اختلفت الرواية، عندنا رواية محفوظة ورواية غير محفوظة، رواية المحفوظة رواية الجمع، ورواية غير المحفوظة رواية الثقة التي يخالف بها رواية غيره. قال: إذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا، يعني بالأمور السابقة والصفات السابقة، عندنا اختلفت الرواية، واحد يروي شيء واحد يروي ضده، هناك طرائق لكيفية الجمع، وهناك أيضا طرائق للترجيح بين هذه النصوص المتعارفة، وقد أشار المؤلف إلى شيء من هذا. قال: وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا، يعني بالأسباب السابقة، ووجوه سوى، لأن هذه الأمور السابقة هذه طرائق لمعرفة الغلط في الحديث، وهناك أيضا وجوه سواه تدل على الصدق والحفظ، أو في مقابلتها ما يدل على الغلط. وقد بينا هذه الأسباب من أسباب الترجيح في عدد من المواطن، قال: قد بيناها بغير هذا الموطن. لعلنا نقف على هذا ونترك حجية خبر الواحد والبحث في ذلك ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ اختبارات على وشك، تريدون نتوقف ولا نستمر؟ إذن الأسبوع القادم عندنا درس. طيب، اللي هو ايش؟ ايش؟ رفع صوت شوي. التدريس ايش قلنا؟ قلنا عندنا تدريس، من لا، التقسيم ليس للتدريس، التقسيم للعنعنة، عنعنة من لا يدلس مقبول، عنعنة من يدلس ويسقط الضعفاء غير مقبولة، عنعنة من يدلس ولا يسقط إلا الثقات هذه محل البحث ومحل الخلاف. واضح لك؟ نعم. ايش؟ ذكرتم؟
ذكرت
ايش؟
ذكرت ان العلم قد يوصل بطريق خبر واحد.
يصل، نعم.
والتواتر
وواصل بينهم. يعني الشافعي ذكر عنه. يمكن ياتي، لا لم ياتي بعد. يعني شوف
الشيخ
إنه سيأتي إن شاء الله. هي يأتي، ما بعد الكلام من أخبار الأحاد يا أخي. يأتي إن شاء الله. هناك أخبار متواترة وهناك أخبار أحاد. هناك واسطة بينهما لعله أن يأتي. وإليك لعله إن شاء الله الدرس القادم نفصل فيها. يعني لا يوجد أحد يقول بأن كل خبر واحد يفيد العلم، لا يوجد أحد يقول بذلك، لأن يعني هناك إيش؟ أخبار المجاهيل وأخبار الضعفاء. إذن عندنا هناك من يقول كل أخبار الأحاد لا تفيد جزما وقطعا ويقينا، وهناك من يقول بعض أخبار الأحاد تفيد القطعة بسبب ما يقترن بالخبر من القرائن. من تلك القرائن أن يكون الخبر مرويا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما الأخبار التي في غير السنة هذه لا يستفاد بها جزما بخبر الواحد. ومنها أن يكون الراوي ثقة، فإن الضعفاء لا يكون خبره مفيدا لجزم ويقين. ومنها أن ينفك عن المعارض الذي قد يقابله. ولعل هذا إن شاء الله أن يأتي في مستقبل أيامنا. فالمقصود أن الخلاف الذي وجد ما هي القرائن التي يرتقي بها الخبر ليكون مفيدا للجزم والقطع واليقين والعلم. هذا البحث هنا، ما هي هذه القرائن؟ هل يكتفى بكونه مرويا في السنة، أو يكتفى بكونه صحيح الإسناد، أو لا بد أن يكون من رواية الأئمة الذين يوثق بهم، أو يكون من رواية الشيخين أو نحو ذلك. لعله إن شاء الله يأتي ما يأتي. إليك. كنا الطرق تعديل، طرق التعديل أربعة طرق: التعديل القولي، والتعديل بالحكم القضائي إذا قضى بناء على شهادة أو على رواية راوي هذا تعديل له، والثالث بالرواية عنه وذكرها المؤلف ووجد فيها من الاختلاف ما وجد، والرابع بالعمل بروايته، فإن بعضهم قال ما دام فلان أن فلانا عمل بروايته ومن ذلك أن يفتي بما يوافق الرواية، فقال بعضهم هذا توثيق له، وقال آخرون ليس توثيقا له وهو الصواب، يعني يحتمل أن يكون هذا الخبر متأيد بما يوافقه في الدلالة على الحكم، كما لو تأيد به الاستصحاب أو الإباحة أو البراءة الأصلية، فيكون عمل الإمام وفتواه بناء على ذلك الدليل لا على الرواية. يعني في النفس من هذا شيء، تواتر تقبل يقبل بدون النظر في الشروط. وجدنا من كلام الإمام الشافعي ما يدل على ما ينبه على هذا التفريق، أليس كذلك؟ قرأناه قبل قليل. من يقول هذا؟
وهو استبدال ملحوظاته بمقابلتها بملحوظات الفقه. ثم ننظر
من الذي فعل هذا؟ إمام. هذا الإمام حكم بناء على مقابلة محفوظاته عليه بحكم، قال فلان ثقة لأنني قارنت مروياته برواية غيره، فحينئذ يكون من التوثيق بالقول. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.